بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. بداية، قبل أن أبدأ بالخاطرة، أود أن أبشركم ببشارتين، لأن البشارة هي هدي القرآني وسنة النبوية، وهاتان البشارتان تخصان عمار المساجد والذين يحضرون حلق الذكر ومجالس العلم. أما البشارة الأولى فهي ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه البشارات النبوية وهذه الأجور لا تجتمع إلا لمن جلس كهذه المجالس، فهنيئا لكم بهذا الفضل. أما البشارة الثانية، احرصوا أيها الأحبة مع كل وقت صلاة، إذا بدأتم بالاستعداد للقدوم إلى المسجد مع نية الصلاة، نية التعلم أو التعليم، إما أن تأتي بنية تتعلم معلومة واحدة أو تعلم معلومة، تتعلم آية أو تعلم آية، مجرد هذه النية تأملوا إلى الأجر العظيم الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. يعني إنسان جاء يصلي ولكن مع نية الصلاة جاء ليعلم أو يتعلم، كان له كمثل أجر حاج تاما حجته. كم نضيع من الأجور؟ أمر سهل، تنوي أن تأتي إلى المسجد مع الصلاة إما تتعلم أو تعلم. قد يقول قال: أنا ما درست العلم الشرعي وما عندي شهادة شرعية ولم أحفظ القرآن وكذا. الآن كل شيء متوفر في هذا الجوال، أليس كذلك؟ تفتح موقع التفسير آية وتفسير الآية، تحفظ الحديث ومعنى الحديث، هذه فيها خير. ثم ما أود أن أشير إليه في هذه الدقائق هو أن كل أمة وكل حضارة وكل مجتمع ما كان له ليكون مجتمعا مستديما أو دائما أو قائما إلا إذا اجتمعت فيه عدد من القيم والأخلاق. فديمومة واستمرارية الأمم والحضارات تعتمد على ما تحمل هذه الأمم من قيم ومن مبادئ ومن أخلاق. الآن لو ضربنا مثالا، أي مخلوق نراه من أضعف المخلوقات؟ سؤال لكم، ما هو المخلوق الضعيف الذي نراه وذكره الله في القرآن؟ النمل. مجتمع النمل هو أكثر المجتمعات عددا على وجه الأرض مع حجمه الصغير. لماذا؟ لأن هذا المجتمع من أكثر المجتمعات تحقيقا للقيم المثلى والأخلاق العالية. لذلك من حكم ومعاني وعبر إرسال الأنبياء والمرسلين هو ترسيخ وتعزيز القيم والأخلاق والمبادئ في النفوس، لأن المجتمع إذا فقد هذه القيم سيتعرض إلى الانحلال ثم الانحدار ثم الانتهاء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد حديث أبي هريرة، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في القرآن، قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم التزكية الأخلاق والقيم والمبادئ على التعليم، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في فترة كان العرب في جاهلية وقد فقدوا كثيرا من القيم والأخلاق التي كانت في مجتمع جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليكمل وليتمم هذه المكارم وهذه المحاسن وهذه القيم، لذلك كان مجتمع الصحابة الذي رسخت فيه هذه القيم الوفاء، الصدق، الأمانة، الشهامة، الكرم، الإحسان، العطاء، البذل، النخوة، العفة، النزاهة، كل هذه الأخلاق والقيم كانت راسخة عمليا في مجتمع الصحابة، لذلك كان هذا المجتمع مجتمعا مثاليا، ليس فقط نحفظ هذه القيم ونعرف أهمية هذه القيم، لذلك تأملوا في القرآن أكثر الله سبحانه وتعالى من بيان أهمية ترسيخ وتعزيز الأخلاق الإسلامية، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد هو الأصل، ثم قال وبالوالدين إحسانا، هذه القيم أخلاق، وبالوالدين إحسانا، لا تجدون في المجتمعات الأوروبية البار بوالديه الذي يتصل بهما في السنة مرة، هذا هو البار، ولكن عندنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لأن عدم تحقيق وترسيخ هذه القيم ستؤدي إلى الجبروت والاختيال والتفاخر المذموم، وكذلك قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه قيم الوفاء، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه قيمة اجتناب الظن، لأن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لذلك الأنبياء حققوا القيم في مجتمعاتهم في جميع الظروف والأحوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة عندما جاءته خديجة بداية نزول الوحي قالت والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتخرج الضيف تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، هذه كلها قيم في المجتمع، لذلك نصره الله وأعزه الله، وكذلك بعد البعثة وعندما أقام المجتمع المسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق، تعزيز القيم أولا يعدل سلوك الفرد، ثم إذا اعتدل سلوك الفرد سيعتدل سلوك الأسرة، ثم بعد ذلك سيعتدل سلوك المجتمع، ثم سيجتنب المجتمع المفاسد والشرور، فيكون مجتمعا قويا بالقيم، المجتمعات القوية ليست المجتمعات التي تكون عندها ثروات وأموال، إنما عندها قيم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، هذه حقيقة الأمم، وكذلك بيّن عليه الصلاة والسلام بأنه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا، لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى أثنى على يوسف عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله عندما قال الله عنه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى أن قال وكذلك نجزي المحسنين، الله سبحانه وتعالى وصف يوسف بالإحسان. لماذا؟ لأنه تربى في بيت النبوة، تربى في بيت يعقوب عليه الصلاة والسلام، فكان محسنا في نشأته وطفولته. وعندما تخلص منه إخوته وانتقل إلى مجتمع كافر مشرك، ما تخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه. ففي السجن يقول لمن معه: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ التوحيد، العقيدة، هذه قيمة عظيمة. وكذلك لما دخل معه السجن قال له: إنا نراك من المحسنين. خارج السجن من المحسنين، وهو في السجن من المحسنين. ولما صار على خزائن مصر وجاء إخوته طلبا للحاجة قالوا له: إنا نراك من المحسنين. فإذا الإحسان في جميع الظروف والأحوال. وكذلك حافظ على قيمة العفة والنزاهة، لأن الآن هنالك أزمة وتحد كبير في قضية هدم الأخلاق وهدم القيم وهدم الأسر وتفكك المجتمعات. عندما راودته امرأة العزيز واستمرت وقال معاذ الله وهرب من مكان الفتنة وتآمرت عليه مع النسوة، مع ذلك تخيلوا حتى يحافظ على القيمة وعلى الخلق الذي هو أغلى ما يملكه الإنسان، أغلى من المال وأغلى من المنصب وأغلى من النسب وأغلى من الجاه وأغلى من الشهادات وأغلى من كل شيء، الخلق، القيمة، المبدأ. تخيلوا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يصل إلى أن يختار السجن على حياة القصر وحياة الرفاهية حتى يتخلص من الفتنة، لأنه رسخت في نفسه قيمة العفة والنزاهة والطهارة والصفاء. وأختم بمثال عن مجتمع الصحابة، كيف أنهم وصلوا إلى القمة وجاوزوا الإمبراطوريات التي كانت في زمانهم، الفرس والروم، بسبب قيمهم التي حققوها على الأرض واقعا وفيما بينهم في المجتمع ومع أعدائهم كذلك. فوصف الله سبحانه وتعالى المهاجرين، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم وصف الأنصار بوصف عزيز عجيب نادر، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ما هي صفاتهم؟ ما هي مبادئهم؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هي أحوالهم؟ قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. القيمة الأولى: يحبون المحبة في الله، يحبون من هاجر إليه. مع أن الأصل الإنسان إذا جاءه ضيف أو إذا جاءه غريب فإنه يكون في نفسه شيء، لأنه سيزاحمه في بعض الامتيازات. فصفات هؤلاء صفات نادرة عجيبة. قال: يحبون من هاجر إليهم، مع أنهم سيزاحمونهم في مساكنهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي امتيازاتهم. ومكة كانت فيها انفتاح وتجارة، والمدينة أرض زراعة، يعني هذه قرية وهذه حاضرة بهذا التمثيل. وهؤلاء فقراء، وهؤلاء جاءوا فقراء بعد أن كانوا أغنياء لأنهم تركوا أموالهم في مكة. قال: يحبون من هاجر إليهم. الله أفصح عن صفاتهم، ولولا أن الله أفصح ما عرفنا، لأن المحبة في القلب. ومع ذلك ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا حسد ولا غل ولا تململ ولا انزعاج ولا لماذا أعطي فلان وما أعطيت، ولماذا عندهم هذه، ولماذا أعطاهم الفيء والغنام ولم يعطن أبدا. ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا ولا غلا ولا انزعاجا ولا تململا للمهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أعطوا من المال ومن الخصائص والمزايا. ومع ذلك ذكر صفة عجيبة، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش؟ خصاصة. تعرفون إيش معنى الخصاصة؟ يعني الفقر الشديد المدقع الحاجة. معنى ذلك أنه إذا عندك وجبة عشاء وأنت جائع جوعا شديدا وأخوك جائع، فإما أن تأكل وتشبع وإما أن يأكل ويشبع، فتعطي هذه الوجبة لأخيك فيأكل ويشبع وأنت تبقى جائعا.
هذا هو الإيثار، أن تقدم حاجة أخيك على حاجتك مع شدة حاجتك لها. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وجماع الشر في الشر. قال ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن فلاح الأفراد، فلاح الأمم، فلاح المجتمعات في ترسيخ المبادئ والقيم والأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.